بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 76 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم في صفات علماء الآخرة والتحذير من صفات علماء السوء. نعم.
ومنها أن يكون غير مائل إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم في الملبس والتجمل في الأثاث والمسكن.
طبعا هذا من شأن العالم الذي يزهد الناس بقوله، فينبغي أن يكون حاله موافقا لقوله. ما بيكون الحال بواد والقول في واد آخر، يدل بلسانه على ترك الدنيا ويدل بفعله على الإقبال عليها. نعم.
بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك.
طبعا هذا لا يعني أن يعيش بلا بيت وأن يعيش يعني أن يترك الطعام والشراب واللباس، لا، لكن قال مائلا إلى الترفه. وإلا أصول هذه الأشياء حاجات ضرورية للإنسان، والله تبارك وتعالى لم يحرم علينا التنعم في ذلك، لكن المشكلة أن نتعلق بالترفه في ذلك، أن يكون دائما شأن العالم الترفه، يعني أفضل الثياب وأفضل اللباس وأفضل البيوت وأفضل الطعام وأفضل الشراب. لا، لأن هذا الأمر حقيقة يصعب أن يتحقق مع الانصراف إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يعرض العالم إلى أن يضعف عند ترك هذه الأشياء، وأن يضعف عندما يهدد بزوال هذه الأشياء في حياته.
ويتشبه فيه بالسلف رحمهم الله تعالى، ويميل إلى الاكتفاء بالأقل في جميع ذلك.
سبحان الله.
وكلما زاد إلى طرف القلة ميله ازداد من الله قربه، وارتفع في علماء الآخرة حزبه.
يعني طالما أنك الآن تميل إلى الزهد في الدنيا، كما قال الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس.
ويشهد لذلك ما حكي عن أبي عبد الله الخواص، وكان من أصحاب حاتم الأصم. قال دخلت مع حاتم إلى الري، ومعنا 320 رجلا يريدون الحج، وعليهم الزرمناقات، وليس معهم جراب ولا طعام. فدخلنا على رجل من التجار متقشف يحب المساكين، فأضافنا تلك الليلة. فلما كان من الغد قال لحاتم ألك حاجة؟ فإني أريد أن أعود فقيها لنا هو علي. قال حاتم عيادة المريض فيها فضل، والنظر إلى الفقيه عبادة، وأنا أيضا أجيء معك. وكان العليل محمد بن مقاتل قاضي الري. فلما جئنا إلى الباب فإذا قصر مشرف حسن، فبقي حاتم متفكرا يقول
إنه ما هذا الأمر؟ معقول عالم يعني مشهور وكبير نأتي نزوره يسكن في هذا القصر العظيم؟ ليس هذا من شأن العلماء.
يقول باب عالم على هذه الحالة. ثم أذن لهم فدخلوا، فإذا دار حسناء فوراء واسعة نزهة، وإذا بزة وستور. فبقي حاتم متفكرا، ثم دخلوا إلى المجلس الذي هو فيه، وإذا بفرش وطيئة وهو راقد عليها، وعند رأسه غلام وبيده مذبة، فقعد الزائر عند رأسه.
يعني الظاهر أنه هذه من رفاهية أهل الدنيا وليس من شأن علماء الآخرة.
فقعد الزائر عند رأسه وسأل عن حاله، وحاتم قائم، فأومأ إليه ابن مقاتل أن اجلس. فقال لا أجلس. فقال لعل لك حاجة؟ فقال نعم. قال وما هي؟ قال مسألة أسألك عنها. قال سل. قال قم فاستوي جالسا حتى أسألك. فاستوى جالسا. قال حاتم علمك هذا من أين أخذته؟ فقال من الثقات حدثوني به.
سبحان الله.
قال عمن؟ قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمن؟ قال عن جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل. قال حاتم ففيما أداه جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأصحابه إلى الثقات وأداه الثقات إليك، هل سمعت فيه من كان في داره إشراف وكانت سعتها أكثر وكان له عند الله عز وجل المنزلة أكبر؟
يعني أنت الآن تلقيت عن أولئك الثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان لهم دار مثل هذه الدار ورفاهية؟ أنت الآن تلقيت عن الثقات العلم، لماذا لم تكن مثلهم في الحال؟
قال لا. قال فكيف سمعت؟ قال سمعت أنه من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وأحب المساكين وقدم لآخرته كانت له عند الله المنزلة. قال له حاتم فأنت بمن اقتديت؟ أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والصالحين رحمهم الله، أم بفرعون ونمرود أول من بنى بالجص والآجر؟ يا علماء السوء، مثلكم يراه الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها فيقول العالم على هذه الحالة، أفلا أكون أنا شرا منه؟ وخرج من عنده.
هنا هذا كلام نسمعه من هذا الولي الصالح موعظة بليغة لهذا الرجل الصالح. يجب أن ننتبه أن كلا الطرفين علماء السلف، لكن حاتم الأصم كان في توجه إلى الدنيا. نحن الآن أيها الإخوة لا يحق لنا أن نأخذ موقفا من عالم بهذا الترتيب، أذهب إلى فلان وأقول له مثل هذا الكلام، والأصعب من ذلك أننا لا نقولها له لكن نغتابه به. يعني نأتي إلى هذا العالم ربما نسلم عليه ونقبل يده وكذا وكذا، فإذا خرجنا من عنده قلنا عنه مثل ما قال حاتم الأصم. حاتم الأصم ما تكلم في غيبة، تكلم في وجهه، ومع ذلك أنت ليس لك أن تقيم نفسك هذا المقام من هذا العالم في هذا العصر، وذلك لفساد النية من قلوبنا أولا، وربما لأن العالم قد لا يقبل النصيحة بهذه الطريقة، فينبغي أن نراعي اختلاف الزمن. لكن نقرأ هذه القصة ليتعظ العالم هو بنفسه، وكذلك طالب العلم، وكذلك العامة، فكل واحد منا يأخذ الموعظة لنفسه أولا ويقدمها لغيره بالأسلوب اللطيف الذي يقبله الطرف الآخر. نعم.
وخرج من عنده فازداد ابن مقاتل مرضا، وبلغ أهل الري ما جرى بينه وبين ابن مقاتل، فقالوا له إن الطنافسي بقزوين أكثر توسعا منه. فسار حاتم متعمدا فدخل عليه فقال رحمك الله، أنا رجل أعجمي أحب أن تعلمني مبدأ ديني ومفتاح صلاتي، كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال نعم وكرامة. يا غلام هات إناء فيه ماء. فأتى فقعد الطنافسي فتوضأ ثلاثا ثلاثا،
يعني ثم قال كما هو السنة،
ثم قال هكذا فتوضأ. فقال حاتم مكانك حتى أتوضأ بين يديك.
يعني أريد أن أتوضأ بين يديك لأتيقن أني تعلمت الوضوء صحيحا،
فيكون أوكد لما أريد. فقام الطنافسي وقعد حاتم فتوضأ ثم غسل ذراعيه أربعا أربعا. فقال الطنافسي: يا هذا أسرفت.
قال: أسرفت ليه؟ أربع مرات، استنى ثلاث مرات.
قال له حاتم: في ماذا؟ قال: غسلت ذراعيك أربعا. فقال حاتم: يا سبحان الله، أنا في كف من ماء أسرفت، وأنت في جميع هذا كله لم تسرف.
هون الشاهد، هو يريد أن يوصله إلى هذه الحقيقة.
فعلم الطنافسي أنه قصد ذلك دون التعلم، فدخل منزله فلم يخرج إلى الناس أربعين يوما. فلما دخل حاتم بغداد اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، أنت رجل ولكن أعجمي، وليس يكلمك أحد إلا قطعته. قال: معي ثلاث خصال أظهر بهن على خصمي.
يعني كيف تستطيع أن تظهر على من يناظرك وأنت أعجمي؟ فربما كان الفصاحة والبيان بالعربية هي العون على القوة في النقاش والمناظرة وما شابه ذلك.
أفرح إذا أصاب خصمي.
شوفوا إخواننا هالخصال العظيمة هي: أفرح إذا أصاب خصمي. كلمة خصم هي من مصطلحات المناظرة، المراد به هو الطرف الآخر الذي أناظره، مو معنى الخصم العدو، لكن يقال إخوان هذان خصمان خصموا في ربهم. مثلا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، يعني الأناس المختلفون.
وأحزن إذا أخطأ.
سبحان الله، أفرح إذا أصاب وأحزن إذا أخطأ. نعم.
وأحفظ نفسي ألا أجهل عليه.
سبحان الله، وأحفظ نفسي ألا أجهل عليه، بقول أو فعل أو بمعنى في الباطن، حسد، حقد، عداوة، بغضاء، ما في. إذن يحفظ نفسه من الإساءة بالقول أو الفعل أو الأمر القلبي الباطني. بهذه الأشياء الثلاثة كان يظهر على مخالفه. طيب، نحن الآن بأن يجب علينا أن ننتبه لذلك. عندما تناظر إنسانا لا تفرح بغلبتك عليه، ولا تحزن إذا تفوق هو عليك، سبحان الله. واجتهد أن تكون المناظرة كما قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
فبلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال: سبحان الله، ما أعقله، قوموا بنا إليه. فلما دخلوا عليه قال له: يا أبا عبد الرحمن، ما السلامة من الدنيا؟
الله.
قال: يا أبا عبد الله، لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال.
السائل أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة. انظروا أخواننا كيف كان السلف يعرفون الفضل لبعضهم، واسمعوا إلى المواعظ كيف تأتي بين أولئك النجوم الكبار. ونحن الآن الصغار إخواننا في هذا الزمان، ما أحوجنا إلى أن نلتقط تلكم الآداب أولا، وتلكم الأحوال ثانيا، وتلكم النصائح ثالثا. أولا الآداب فيما بينهم، وثانيا تلكم الأحوال الصادقة التي كانوا عليها، وثالثا تلكم النصائح التي كانوا يقولونها.
لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال: تغفر للقوم جهلهم.
سبحان الله.
وتمنع جهلك منهم.
لا تجهل عليهم وتغفر لهم إذا جهلوا عليك. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. نعم.
وتبذل لهم شيئك وتكون من شيئهم آيسا.
سبحان الله، يعني أن تقدم لهم كل ما عندك وأن تيأس مما في أيديهم، تقدم لهم كل شيء ولا تسألهم شيئا.
فإذا كنت هكذا سلمت.
سبحان الله.
ثم سار إلى المدينة فاستقبله أهل المدينة.
لذلك الآن لما يقول البيت ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا بيت صحيح لفظه فاسد معناه، لأنه يخالف قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم.
ثم سار إلى المدينة فاستقبله أهل المدينة فقال يا قوم أية مدينة هذه؟ قالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأين قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصلي فيه؟ قالوا ما كان له قصر، إنما كان له بيت لاطئ بالأرض. قال فأين قصور أصحابه رضي الله عنهم؟ قالوا ما كان لهم قصور، إنما كان لهم بيوت لاطئة بالأرض. قال حاتم يا قوم هذه مدينة فرعون. فأخذوه وذهبوا به إلى السلطان وقالوا هذا العجمي يقول هذه مدينة فرعون. قال الوالي ولم ذلك؟ قال حاتم لا تعجل علي، أنا رجل أعجمي غريب، دخلت البلد فقلت مدينة من هذه؟ فقالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت فأين قصره؟ وقص القصة ثم قال وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنتم لمن تأسيتم؟ أبرسول الله صلى الله عليه وسلم أم بفرعون أول من بنى بالجص والآجر؟ فخلوا عنه وتركوا. فهذه حكاية حاتم الأصم رحمه الله تعالى، وسيأتي من سيرة السلف في البذاذة وترك التجمل ما يشهد لذلك في مواضعه. والتحقيق فيه أن التزين بالمباح ليس بحرام.
جميل، هذا البيان العلمي، وأن ترك الدنيا يكون أمرا اختياريا يكون من العبد، كل واحد حسب حاله،
ولكن الخوض فيه يوجب الأنس به حتى يشق تركه.
سبحان الله، من خاض في الدنيا تعلق بها وصعب عليه تركها اختيارا وصعب عليه مفارقتها عند الموت.
واستدامة الزينة لا تمكن إلا بمباشرة أسباب في الغالب يلزم من مراعاتها ارتكاب المعاصي من المداهنة ومراعاة الخلق ومراءاتهم وأمور أخرى هي محظورة، والحزم اجتناب ذلك، لأن من خاض في الدنيا لا يسلم منها البتة، ولو كانت السلام مبذولة مع الخوض فيها لكان السلامة مبذولة مع الخوض فيها لكان صلى الله عليه وسلم لا يبالغ في ترك الدنيا حتى نزع القميص المطرز بالعلم ونزع خاتم الذهب في أثناء الخطبة إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه. وقد حكي أن يحيى بن يزيد النوفلي كتب إلى مالك بن أنس رضي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله محمد في الأولين والآخرين، من يحيى بن يزيد بن عبد الملك إلى مالك بن أنس، أما بعد فقد بلغني أنك تلبس الدقاق وتأكل الرقاق وتجلس على الوطيء وتجعل على بابك حاجبا.
إن هذه كلها لم تكن من مناهج السلف.
وقد جلست مجلس العلم وقد ضربت إليك المطى وارتحل إليك
المطي، ما هيك؟
وقد ضربت إليك المطي وارتحل إليك الناس واتخذوك إماما ورضوا بقولك، فاتق الله تعالى يا مالك وعليك بالتواضع. كتبت إليك بالنصيحة مني كتابا ما أطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى والسنة
أو ما اطلع عليه.
ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى والسنة.
وهذا من آداب النصيحة أن تكون سرا. نعم.
فكتب إليه مالك: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، من مالك بن أنس إلى يحيى بن يزيد سلام الله عليك، أما بعد، فقد وصل إلي كتابك فوقع مني موقع النصيحة والشفقة والأدب.
ما شاء الله، شوفوا الإنصاف عن سيد الإمام مالك يا أخوانا، كيف كانت النصائح بين علماء السلف. نحن الآن والله من فضل الله علينا أن نقرأ وأن نطلع على أمثال هذه الرسائل بين السلف لنتعلم منهم. نحن الآن في عصر صار لنا أسلوب آخر، يعني الآن لما إنسان بده ينصح آخر بينصحه على الفيسبوك علانية، إما تصريحا أو تلميحا. إيه نعم. وإذا أردنا أن نتكلم مع بعضنا نتكلم بالأسلوب القاسي وما شابه ذلك، بينما اسمع إلى هذه الأدبيات التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها ليكون عملنا صحيحا عند الله عز وجل، ولا ينبغي أن نتأثر بمفاسد هذا العصر، ولا ينبغي أن نخوض مع أهل الدنيا بآداب أهل الدنيا.
أما بعد، فقد وصل إلي كتابك فوقع مني موقع النصيحة والشفقة والأدب.
نعم.
أمتعك الله بالتقوى
ما شاء الله،
وجزاك بالنصيحة خيرا.
سبحان الله، انظروا أخواننا كيف يعني يقبل النصيحة الإمام مالك بهذه الطريقة، يشكره ويثني عليه. نعم.
وأسأل الله تعالى التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لكن لا مانع أن نبين له.
فأما ما ذكرت لي أني آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على الوطيء، فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى.
سبحان الله.
فقد قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وإني لأعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه.
شو هالإنصاف يا أخوانا، أن أيش؟ أن الخروج من ذلك والابتعاد عنه أفضل من الدخول فيه، وإن كان أمرا مباحا. أنا أسلم بما تقول، لكن ليس هذا بحرام، لكن الأفضل تركه. انظروا أخواننا إلى هذا الإنصاف العلمي من الإمام مالك. نعم.
ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام.
ما شاء الله.
فانظر إلى إنصاف مالك إذ اعترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه، وأفتى بأنه مباح، وقد صدق فيهما جميعا. ومثل مالك في منصبه إذا سمحت نفسه بالإنصاف والاعتراف في مثل هذه النصيحة، فتقوى أيضا نفسه على الوقوف على حدود المباح حتى لا يحمله ذلك على المراءة والمداهنة والتجاوز إلى المكروهات. وأما غيره فلا يقدر عليه، فالتعريج على التنعم بالمباح خطر عظيم، وهو بعيد من الخوف والخشية.
يعني لو إنسان من أراد أن يتعذر بكلام الإمام مالك نقول لا، فرق كبير بينه وبين الإمام مالك. الإمام مالك كان عنده من القوة في الوقوف عند حدود المباح ما يجعله فعلا في مأمن من ذلك بإذن الله، أما نحن لا، ليس عندنا هذه القوة، فربما دفعنا المباح إلى الحرام بعد ذلك.
وخاصية علماء الله تعالى الخشية، وخاصية الخشية التباعد من مضان الخطر.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.